وذهب القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة إلى أننا نحكم بإسلام اللقيط في الديار الإسلامية التي استولى عليها الكفار وإن لم يكن فيها مسلم واحد. لما؟ قال: لأننا نحن نجزم يقينا أنه يوجد فيها مسلمون يسرون إسلامه ولا يستطيعون إظهاره لأجل الكفر الذي جثم على صدورهم. وهذا حقيقة يعني واقع في هذه الأيام، وظهر في البلاد الروسية على الشيوعية غضب رب البرية، يعني لما انحسر حكمهم وظلمهم وبطشهم وحديدهم ونارهم ظهرت النماذج الإسلامية وكيف كانوا يعني يعلمون الإسلام لأولادهم سرا مع أنهم في الظاهر الأولاد هوية الكفر، يعني وفي الظاهر كافر أمام الدولة وملحد ولا يستطيع أن يبوح وأن يظهر أنه مسلم، لكن بالحقيقة مسلم. وعليه بما أن هذه الديار ديار إسلامية والأصل فيها مسلمون واستولى عليها هؤلاء الملعونون، فنحن من الذي أخبرنا أنه انعدم المسلمون منها؟ من بقي عندنا احتمال وجود مسلم واحد وارد؟ فيقول أبو يعلى: نغلب هذا الاحتمال تمسكا بالأصل، لأن الأصل ديار إسلامية والأصل فيها مسلمون، جاء الكفار كما قلت وأزالوا الإسلام وحكموا بالكفر وانعدم المسلمون في الظاهر، انعدموا. يقول أبو يعلى: في الظاهر انعدموا، لكن من الذي أخبرنا أنهم في الباطن كذلك؟ هذا يحتمل أن يكون من أب مسلم أو من أحد أبوين مسلم، يحتمل. وإذا كان هذا الاحتمال قائما فنغلبه كما قلنا، لو كان هناك مسلم واحد في الظاهر نحكم بإسلامه، وهنا احتمال هذا في الباطن قوي فنحكم بإسلامه. وقول أبي يعلى: وإن لم يأخذ به الحنابلة ولم يأخذ به الجمهور، حقيقة في منتهى الوجاهة والإحكام. يقول: نحن اتفقنا على أن الديار إذا كانت ديار حرب وسابقا كانت ديار إسلام، يعني استولى عليها الكفار لكنها في السابق ديار إسلام، إذا كان فيها مسلم واحد نحن اتفقنا على أن اللقيط يحكم بإسلامه. طيب نحن عندنا في قلوبنا يعني شبه يقين بأنه يوجد فيها مئات وألوف المسلمين لكن في الباطن لا في الظاهر، وعليه كيف نحكم إذن بكفر الرقيق؟ لا بد من جره إلى الإسلام. هذا قول أبي يعلى، وكما قلت القول في منتهى الوجاهة. الأمر الثاني لديار الحرب، أما قلنا لها حالتان: ديار الكفار أصلها ديار إسلامية واستولى عليها الكفار، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: لم تكن ديار إسلام، ما صارت بلاد إسلام كبلاد الهند مثلا. هذه البلاد ماذا يحكم للقيط إذا التقط فيها؟ قال أئمتنا: هذه الديار التي هي ديار كفر وحرب ولم تكن ديار إسلام سابقة، إنما هي ديار كفر منذ الأصل، فلها حالتان. الحالة الأولى أنه لا يوجد فيها مسلمون، لا يذهبون إليها لتجارة أو لغيرها، إنما هذه بلاد كفار أصلية ولا يوجد مسلمون يذهبون هناك لمصلحة دنيوية، فيحكم بكفر اللقيط بالاتفاق. فإن كان يتردد إلى تلك الديار التجار، يتردد إلى تلك الديار التجار لمصلحة، ووجدنا لقيطا فيها، هل نحكم بإسلام اللقيط أم لا؟ لأئمتنا قولان: القول الأول وهو قول الجمهور: لا نحكم بإسلامه بناء على الأغلب والأكثر والأصل، الدار دار كفر والناس كما قلنا كلهم كفار، ومجيء هؤلاء إليهم مجيء طارئ عارض. والقول الثاني: نحكم بإسلامهم تغليبا أي بإسلام من نلتقطه تغليبا لجانب الإسلام على جانب الكفر، لأنه يحتمل ولو كان بعيدا أن هذا من نسل هؤلاء التجار، يحتمل. إذن هل يحكم بإسلام اللقيط؟ قلنا هذا له تفصيل. الدور تنقسم إلى قسمين: دار إسلام ودار كفر وحرب. دار الإسلام لها حالتان: الحالة الأولى فيها مسلم واحد فيحكم بإسلامه إجماعا، الحالة الثانية دار إسلام وليس فيها ولا مسلم، كلهم كفار، بلدة نصرانية بكاملها لكنها تحت ظل الحكم الإسلامي، فلا يحكم بإسلام اللقيط لأنه لا يوجد بينهم مسلم. الأمر الثاني ديار الكفر، أيضا تنقسم إلى قسمين: ديار الكفر كانت ديار إسلام ثم استولى عليها الكفار فلها حالتان، هذا القسم الأول. الحالة الأولى فيها مسلم واحد، فيها في الظاهر، فنحكم بإسلام اللقيط لأن الأصل البلاد إسلامية، ويحتمل أن يكون هذا اللقيط من نسل هذا المسلم الذي لا زال ظاهرا بارزا. الأمر الثاني إذا لم يكن فيها مسلم في الظاهر، فقلت الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلام اللقيط، وقال أبو يعلى يحكم لأن الديار في الأصل ديار إسلام، ولا وليس عندنا يقين بأنه ما بقي أحد على دين رب العالمين في باطنه وقلبه، وإن أظهر الكفر بظاهره خشية الحكم بالحديد والنار. وقلت قول أبي يعلى في منتهى الوجاهة والسداد والقوة. القسم الثاني من ديار الكفر ما كانت ديار إسلام ولا وجد فيها نور الرحمن، ديار الكفر من الأصل، فإذا وجدنا لقيطا فيها قلنا ديار الكفر إن كان يقيم فيها مسلمون، ديار كفر وفيها مسلمون، فيحكم بإسلام اللقيط تقوية للإسلام على غيره. ليس فيها مسلم وهي ديار كفر من الأصل ولا يتوقع الآن وجوده مسلم فيهم، لا يتوقع، هي ديار الكفر من الأصل وليست ديار الإسلام وطرى عليه الكفر حتى نقول يوجد احتمال وجود مسلمين في الباطن، وعليه ديار الكفر في الأصل وليس فيهم مسلم. قلنا ليس فيهم مسلم يحكم بكفر اللقيط، فإن كان يتردد إليها التجار. قلنا لأئمتنا قولان في ذلك، أوليس كذلك؟ يعني إذا كانت ديار كفر إن كان فيها مسلم يحكم بإسلام اللقيط، ليس فيها مسلم ولا يتردد إليها مسلم يحكم بكفر اللقيط، ليس فيها مسلم لكن يتردد إليها التجار لقضاء مصالح. قلت لأئمتنا قولان: القول الأول وهو قول الجمهور الظاهر الحكم بكفر اللقيط تبعا للأكثر والدار، والثاني احتمال أن هذا من التجار فيحكم بإسلامه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا اللقيط مبحث آخر فيه لا إله إلا الله بعد حكم التقاطه وإسلامه، من حيث الحرية والرق هو حر بالإجماع، وقد حكى الإجماع على حريتي عدد من أئمتنا منهم الإمام ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. الأمر الرابع من حيث نفقته، من أين ننفق على اللقيط؟ قال أئمتنا الإنفاق عليه يكون على هذا الترتيب: إن كان اللقيط الملقوط عنده مال ينفق عليه من ماله. وكيف لقيط عنده مال؟ يقع هذا بكثرة، كم من إنسان ينبذ أحيانا ويوضع معه مئات الألوف ليس ألف، يعني المرأة نبذته لأنه كما قلت من طريق حرام ولئلا تفتضح، لكن ولدها فوضعت فلوس معه من أجل تربيته، وهذا يقع بكثرة. أخبرني عدد من وجدوا هذا يجدون فلوس لكن ليس مئات فلوس، يعني كل مرة 10,000 مع بعض، يعني المنبوذين موضوع في ملابسه ومطروح في الشارع من أجل يعني النفقة عليه لمن يريد أن يلتقطه. فإذا كان عنده مال ينفق عليه من ماله. إذا لم يكن عند اللقيط مال ينفق عليه من بيت المال، وملتقطه يأخذ نفقته من بيت المال، كما سيأتينا كلام عمر رضي الله عنه في ذلك عندما قال لمن التقط لقيطه: اذهب فهو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته. علينا يعني على بيت المال، فهو أمير المؤمنين والخليفة الراشد رضي الله عنهم أجمعين. إذا لم يكن هناك بيت مال منتظم ولا يدخل إلى هذا البيت يعني ما يدخل من طريق شرعي ولا يخرج ما يخرج من طريق شرعي، بيت مال فاسد، فمن الذي سينفق على اللقيط؟ ينفق عليه المسلمون. وكما أن التقاطه تقدم معنا فرض كفاية، إذا لم يكن في أرض مسبعة ويخشى عليه الهلاك فالنفق عليه كذلك، من علم منهم ينبغي أن يشارك. وإذا لم ينفق عليه وهلك هذا اللقيط فكلهم أثموا، ويا ويلهم عند ربهم. ينفق عليه المسلمون كما قلت من علم منه. فإذا تعذر ما أنفقوا أيضا، الملتقط يكلف بالنفقة على اللقيط، يكلف على أن يعود بنفقته على لقيطه بعد أن يكبر، فيسجل كم أنفق عليه، ويبقى هذا كما قلت دينا في رقبة اللقيط ليرد هذا إلى ملتقطه بعد ذلك. إذا من ماله من بيت المال من المسلمين هذا كله صدقة على اللقيط ونفق واجب عليهم. ما أمكن هذه الأمور الثلاثة؟ ما دفع المسلمون وليس هناك بيت مال وليس هناك مال للقيط، الملتقط مجبر الآن بأن ينفق عليه ويحصي ما أنفقه، ثم بعد ذلك يسترد ذلك من لقيطه بعد أن يكبر ويكون هذا دينا عليه. لكن اشترط أئمتنا لثبوت يعني استرداد النفقة من اللقيط، لثبوت استرداد ذلك أن يكون هذا بحكم قاض. لكن أنا أقول إذا كان هذا الحكم صدر من قاض شرعي فهناك دولة شرعية تنفق عليه، واضح هذا، وعليه هو ينفق عليه يعني قول أهل الخبرة والصلاح أو قول الناس، قد يكونوا فقراء ما عندهم نفق عليه مثلا، فيقول هذا لقيط أنا أنفق عليه كل شهر 30 ريالا، فانتبهوا لهذا والتقطته في وقت كذا وعليه أسجل النفق عليه حتى إذا بلغ أعطيه كشفا بذلك، وهذا دين في رقبته ينبغي أن يرده إليه. هذا فيما يتعلق بنفقة الرقيق، بنفقة اللقيط. دعوى نسبه، مبحث آخر في اللقيط، هل يصح لأحد أن يدعيه ويقول هذا نسبي مني وولدي أو هذا من أمتي فأنا مالكه، هل يصح هذا؟ دعوى النسب انتبه الآن، ليس الآن دعوى الملك لأن النسب، دعوى النسب تقبل وإن لم يكن هناك بينة. كل من جاء وقال هذا ولدي فثبت له، وإذا اختلفوا لا بد بعد ذلك من الترجيح بمرجح من المرجحات، وإذا لم يكن فعن طريق القرع والاقتراع. إنما لو ادعاه واحد ولا منازع فهو له بدون بينة، جاء وقال هذا ولدي، هذا الذي التقط في يوم كذا ولدي، تقبل دعواه عند أئمتنا بالاتفاق ولا ينازع في ذلك. قال أئمتنا: لأنها محض مصلحة للقيط وللملتقط وللمسلمين، وليس في ذلك مضرة على أحد من خلق الله أجمعين. يعني ماذا في ذلك من مضرة على أحد؟ لا يوجد مصلحة لهذا أن نفقته تصبح واجبة عليك، أنه يستر بعد ذلك ويكون له نسب معروف، أنه يرث منك لو مت، ففي مصلحة ما في مضرة لا على اللقيط ولا على أحد، وأنت ما أذنت أحد، هو في الأصل منبول. يعني أنت لو لم تدعي نسبه سيبقى بلا نسب، فأنت ما آذيت أحدا ولا أضررته عندما ادعيت نسبه. تقبل دعوى النسب كما قلت بلا بينة، ما تمدعاه نقول خذ هذا اللقيط وجزاك الله خيرا ونحن نشهد لك على أنه ابنك وولدك، خذه. أما دعوى الرق أن يقول هذا يعني ولد أمتي وأنا مالكه، ودعوى الكفر أن يأتي بعد ذلك نصراني يدعي أنه أيضا ولد ليثبت نصرانيته يهوديته، هذا الآن فيه مضرة على من؟ على اللقيط، إما أن يكون رقيقا وإما أن يكون كافرا، فلا يقبل هذا إلا ببينة، والبينة أن يشهد أن هذا اللقيط ولد على فراشه، فالولد لفراشه، قال هذا ولد على فراشه فهو ولدي، خلاص تبعه ولو كان كافرا، فثبت له النسب وامتد الحكم إليه بعد ذلك من حيث الديانة، فيحكم بكفر هذا اللقيط لثبوت نسبه من أبيه الكافر. وهكذا لو قال ولد على فراش أمتي ثبت رقه، رق اللقيط، وصار ملكا لمن ادعاه ببينة، ولابد من بينة على أنه ولد على فراشه إن كان حر على فراش زوجتها وعلى فراش أمته، إن كانت هذه الأمة مزوجة أو كانت نسأل الله العافية من حرام، المقصود أن هذه الأمة هي التي ولدت، فصار ملكه لمالك الأمة سواء مزوجة أو لا، لأن الأمة إذا زوجت أولادها في النسب يتبعون زوجهم وفي الرق يتبعونها، فهم لمالك أمهم، ولذلك نفرنا من الزواج بالأمة لأن الأولاد يكونون أرقاء، ولا ينبغي للإنسان أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد حرة وخشي على نفسه من الزنا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، ثم قال الله ذلك لمن خشي عنة منكم، إذا لم يستطع طولا أن ينكح حرة وخشي على نفسه من الزنا فيباح له أن ينكح من الإماء، فيجوز أن يتزوج أمة، لأن إرقاق الولد خير من ضياع الدين، يعني وبين أمرين، إما أن يزني ويضيع دينه وإما أن يتزوج أمة ويأتي الولد رقيقة، فنقول الرق ومصيبة الحياة أيسر من ضياع الدين والشقاء بعد الممات. يعني إذا الأمر بين الزنا وبين استرقاق الولد، استرقاق الولد أيسر من الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. إذن من ناحية النسب كما قلت يثبت بلا بينة، من ناحية الكفر والرق لابد من بينة وأنه ولد على الفقه.